اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. أهلاً بكم إلى التفاصيل. أقيمت مراسم عزاء الليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مساء أمس في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وقد ألقى حجة الإسلام والمسلمين علي أكبر في هذه المراسم كلمة تناولت أبعاد شخصية علي الأكبر عليه السلام باعتباره أنموذجا للتربية الإسلامية على مستوى الشباب، كما قرأ السيد مجيد بني فاطمة مراثي في ذكر مصيبة علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على ضرورة اتخاذ منظمة التعاون الإسلامي إجراء رادعا لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم وباقي الكتب السماوية. وكتب أمير عبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها: أقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونه مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفنا المشترك هو اتخاذ إجراء فعال ورادع في عدم تكرار الإساءة للقرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة. حول تكرار الإساءة للقرآن الكريم في الدنمارك بعد السويد وردود الأفعال الرسمية والشعبية الغاضبة منها، نتابع التقرير التالي.
مسلسل الإساءة للمقدسات جار على قدم وساق بتجاهل متعمد من بعض الحكومات الغربية تحت ذريعة حرية التعبير، وذلك رغم موجات الغضب والاستنكار التي شهدها العالمان العربي والإسلامي. آخر حلقات مسلسل الإساءة هذه وقعت في الدنمارك، حيث أقدم متطرفون على إحراق المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في العاصمة كوبنهاغن في ثالث واقعة من نوعها بالدنمارك في أقل من أسبوع، وذلك بعد وقائع مشابهة في السويد أثارت غضبا كبيرا في العالم الإسلامي. في السياق، استدعت الخارجية المصرية القائمة بأعمال سفارة السويد بالقاهرة وأبلغته إدانتها الشديدة ورفضها الكامل حكومة وشعبا للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد، محذرة من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، ومشيرة إلى أن الإساءة تؤدي إلى إثارة خطاب الكراهية والتطرف بين شعوب ومجتمعات العالم. الموصل التي ينتمي إليها المتطرف المعروف سلوان موميكا شهدت مسيرات حاشدة طالب المشاركون فيها بتسليم مرتكب جريمة حرق القرآن الكريم.
نطالب الحكومة العراقية بأن تقتص من خلال العلاقات الدبلوماسية والسبل القانونية بمطالبة دولة السويد بتسليم هذا الشخص للحكومة العراقية وإعراضه إلى المحاكم العراقية لينال الجزاء العظيم.
ونحن اليوم أبناء محافظة نينوى نستنكر هذه العمل الجبان المخزي الذي قام بحرف المصحف الشريف، الذي يقول أنا مسيحي، ونحن نقول أخوة المسيحيين متبرين من هذه الشخص.
في الجزائر، استدعت وزارة الخارجية سفيرة الدنمارك والقائمة بأعمال السفارة السويدية على خلفية حوادث الإساءة للقرآن الكريم وحرقه في ستوكهولم وكوبنهاغن، معربة عن استنكارها الشديد للأفعال غير الأخلاقية وغير الحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم. وفي القدس المحتلة، نظمت الهيئة الإسلامية العليا وقفة احتجاجية أمام القنصلية السويدية بالقدس، حمل المشاركون فيها المصدر المصاحف ورددوا التكبيرات وآيات من الذكر وسلموا رسالة للقنصلية السويدية عن موقف الهيئة المستنكر لهذا الانتهاك وإدانتها للحكومة السويدية.
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن الوثائق المرتبطة بالمدعو سلوان موميكا حارق القرآن الكريم في السويد تشير إلى أنه عميل إسرائيلي. وقالت وزارة الأمن في بيان لها إن هذا العنصر الخبيث عمل عام 2014 على تأسيس حزب سماه الاتحاد الديمقراطي السرياني في العراق، وادعى أنه الممثل الرسمي والناطق باسم الطائفة المسيحية هناك. تفاصيل أو في التقرير التالي.
تتضافر المعلومات حول المدعو سلوان موميكا حارق القرآن الكريم في السويد وتتوافر، حيث أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن الوثائق المرتبطة بموميكا تشير إلى أنه عميل إسرائيلي. وزارة الأمن الإيرانية وفي بيان قالت إن هذا العنصر الخبيث عمل عام 2014 على تأسيس حزب سماه الاتحاد الديمقراطي السرياني في العراق، وادعى أنه الممثل الرسمي والناطق باسم الطائفة المسيحية في شمال غرب العراق. الوزارة أشارت في بيانها إلى أن المدعو موميكا الذي كان معهودا بالدجل والسعي إلى تقلد مناصب قيادية لم يفلح في تأسيس حزبه المزعوم، لذلك قرر أن يهاجر إلى أوروبا وتقدم بطلبات الإقامة لبلدان أوروبية عديدة، لكنه أخفق في ذلك أيضا. هذا الشخص المتجاسر على القرآن الكريم بذل جهودا حثيثة للتواصل مع الكيان الصهيوني الغاصب وقدم سجله الأسود ليتم قبوله عميلا في خدمة جهاز التجسس الإسرائيلي، وعرف نفسه على أنه معارض لشيعة العراق، كما ادعى أن المقاومة العراقية اعتقلته لقاء تعامله مع الصهاينة وجهوده لتشكيل حزب مستقل باسم المسيحيين في محافظة نينوى. ولأجل إثبات ولائه وانصياعه للكيان الغاصب، تضيف وزارة الأمن في بيانها، قام موميكا بالتقاط صور فوتوغرافية لنفسه وهو يرتدي الكباه اليهودي، كما وضع علم الكيان الصهيوني إلى جانب علم حزبه المزعوم وأرسل هذه الصور إلى الصهاينة. وقد أقدم جهاز التجسس الصهيوني قبل 4 أعوام على توظيف المدعو موميكا لديه رسميا، ومن المهام التي أوكلت إلى هذا العنصر البغيض هو القيام بتجسس على مقار تابعة للمقاومة العراقية وقادتها. وأضافت وزارة الأمن الإيرانية أن المدعو موميكا وبعد عمالته الواسعة لجهاز التجسس الإسرائيلي الموساد تقدم بطلب اللجوء إلى إحدى الدول الأوروبية ليلقى هذه المرة قبولا من قبل مسؤولين في جهاز التجسس الصهيوني، باعتباره سيكون مستعدا لتقديم أي خدمة قبال الحصول على إقامة في أوروبا، وعليه فقد منحوه التصريح بالحصول على تصريح للتجنس في السويد التي تشكل الحديقة الخلفية لهذا الكيان القاتل للأطفال. وقالت الوزارة إن التوقيت الخاص بين تنفيذ جريمة انتهاك حرمة القرآن الكريم بواسطة العنصر الخبيث سلوان موميكا في السويد مع جرائم الاحتلال الصهيوني داخل الضفة الغربية يدل على أن الهدف من هكذا ممارسات هو شغل الرأي العام الإسلامي عن المجازر التي تحدث هناك. واختتم البيان بالقول إن السياء واستنكار عشرات الملايين من مسلمي العالم سيترك آثارا سيئة للغاية على السويد، وبما يفوق كثيرا المكافأة المرتخة بالدماء التي حصلت عليها من الصهيونية العالمية قبال هذه الخدمة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يشجب العنف على أساس الدين والإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة، وأكدت الجمعية أن هذا القرار صدر بالإجماع لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومواجهة خطاب الكراهية. يأتي ذلك بعد جريمة الإساءة الأخيرة التي تعرض إليها القرآن الكريم في دولتي السويد والدنمارك بذريعة حرية التعبير عن الرأي، ما أثر غضبا شعبيا واسعا في دول العالم الإسلامي. دعا الأزهر الشريف في مصر الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاجن. وطالب الأزهر في بيان المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية. واستنكر الأزهر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب للسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب ملياري مسلم حول العالم. نعت كتائب القسام التابعة لحركة حماس الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا يوم أمس برصاص الاحتلال الصهيوني بنابلس، مؤكدة أن جهاد الشعب الفلسطيني لن يتوقف حتى سجدة النصر بالمسجد الأقصى. وقالت الكتائب في بيان إن جرائم الكيان لن تمر والجهاد متواصل حتى دحر المحتل من أرض فلسطين. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهداء الثلاثة، وأكدت أن استشهاد الأبطال يزيد من صلابة المقاومة وعزمها على مواصلة درب الاشتباك. هذا وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال احتجز جثمان الشهداء ونقلهم بسيارة إسعاف إلى جهة مجهولة. حول هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين نستمع إلى التقرير التالي.
على أبواب جبل الطور والذي يعتبر جزءا من جبل جرزيم، صوت رصاص استمر لدقائق. ثلاثة من الشهداء سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قال الاحتلال أنهم وصلوا لتنفيذ عملية ضد موقعه العسكري في المنطقة. الشهداء الثلاث الذين أطلقت عليهم مئات الرصاصات قبل أن تصادر جثامينهم وسيارتهم هم سعد ماهر الخراز ابن القيادي في حماس ماهر الخراز، ومنتصر سلامة، ونور الدين العارضة، وثلاثتهم ينتمون لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس التي احتسبتهم في بيان رسمي صادر عنها.
إذا احتجزوا الجثامين أو ما احتجزوهم، الروح عند الله عز وجل عند بارئها، فالجثة هذه شيء مادي وانتهى، أما الروح عند الله عز وجل للآن فلن يضيرهم.
ما حدث في جبل جرزيم بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يعتبر خطير جدا، لا سيما وأنه يعتبر امتدادا لعمليات أخرى باتت المقاومة الفلسطينية تنفذها في عدة مناطق بشكل علني، كان آخرها عملية عيلي بالقرب من نابلس والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد المنفذين. وتحول المشهد إلى عمل مسلح منظم هو ما كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى، لأنه ينقل المقاومة من مقاومة فردية إلى مقاومة منظمة قادرة على الامتداد على مساحة جغرافيا الضفة الغربية. مدينة نابلس أصبحت عبارة عن محل لفكرة المقاومة التي تكبد الاحتلال خسائر دائمة. تبني حركة حماس لشهداء جبل الطور يعني بأن الحركة عادت إلى استراتيجية المواجهة المباشرة والمعلنة رغم خطورتها.
نظمت بالعاصمة التونسية تظاهرة مناهضة لسياسة الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا وناشطا تم اعتقالهم منذ شباط فبراير الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة إلى القرآن الكريم. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يشجب الإساءة للرموز الدينية والكتب المقدسة. حماس والجهاد الإسلامي تنعيان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال بنابلس. في أمان الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. إخوتنا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا الخالصة نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الأخرى التي نصطحبكم من خلالها بين أرجاء عالم الشباب وقضاياهم عبر برنامجكم نبض الحياة.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله. سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على التأكيدات الخاصة للدين الإسلامي بشأن طلب العلم وخاصة بين الشباب، حيث إن النجاح هو من القضايا التي تؤدي إلى التحرك وإلى دفق جديد من الحماس لدى الشباب، وهنالك شرطان لتحقيق هذا النجاح، أحدهما رفع مستوى العلم والمعرفة، والآخر استعداد الشاب وقدرته على التكيف من أجل مواجهة المشاكل والقضايا المعقدة في الحياة.
وعلى الإنسان استنادا إلى طبيعته وكذلك التعاليم المشتركة لكل الأديان السماوية أن يبلغ بنفسه الكمال من خلال الاستناد إلى الوعي والعلم والقدرة على الإبداع. والإنسان العاقل والواعي يبقى بمأمن من الأضرار والآفات، وتفتح أمامه أبواب السعادة والهناء. والشباب الذين يتمتعون بقوة الذاكرة وقوة الفكر وإرادة الشباب بحاجة كبيرة إلى الوعي والتعليم من أجل إكمال تجارب الحياة، كي يجدوا عبر قوتهم الفكرية الطريق الصحيح للتطور في الحياة ويسيروا فيه بشكل جاد.
والعلم هو جمال الحياة، وهو الذي يزين الشاب ويضفي عليه صورة قيمة لدى الآخرين. وتلقي العلم مستمعين الأفاضل وتلقي المعرفة في عهد الشباب أهم عنصر أساسي لتكامل الإنسان وتطوره، وهو الممهد لبناء مجتمع متطور ومستقبل زاهر. وفي الحقيقة فإن تلقي العلم والمعرفة يمثل أهم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الشباب، كما أن عهد الشباب هو أفضل عهود اكتساب العلم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم في الصغر كالنقش على الحجر.
والشاب يبلغ الرؤية الدينية الصحيحة من خلال العلم والوعي، ويمكنه أن يحافظ على حرمته الدينية بشكل أفضل، كما قال الإمام علي عليه السلام: يا معشر الفتيان، حقنوا أعرافكم بالأدب ودينكم بالعلم.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. لقد بدأ نبي الإسلام منذ انطلاق رسالته عهدا كان يتميز بانتصار العلم على الجهل. وعلى هذا الأساس يروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه، فقال: كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم، أرسلت ثم قعد معهم.
ويبين الإمام علي عليه السلام في كلام له أهمية العلم والمعرفة في قوله: ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم، ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقادهم وأعمالهم.
وهنا يتبادر السؤال التالي إلى الأذهان، وهو: ما هو العلم الذي يوصل الشاب إلى السعادة؟ بل ما هو العلم الأفضل؟ يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذا المجال موصيا ولده الإمام الحسن عليه السلام: ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره.
نعم مستمعينا الكرام، إن العلم يوصل الإنسان إلى مرتبة الأحرار، ويتميز من خلاله الحرام عن الحلال، وتعلمه حسنة عند الله، وقراءته وتعلمه تسبيح، وطلبه والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. يقول الإمام الصادق عليه السلام في ذلك: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم، وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق.
نبض الحياة نبض يدق من أجل جودكم ووجودكم أنتم الشباب، لكي نرسو عبر هذا النبض إلى حياة أفضل بتعاليم القرآن وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. كونوا معنا واصحبونا. أيها الأفاضل، على المسلم أن يتعلم العلوم التي يحتاجها ويحتاج إليها المجتمع، وأن يجتهد ما استطاع في تعليمها للآخرين. والعلم هو ضالة كل مسلم، وهو يبحث عنه باستمرار، وعلى حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الملائكة تمد أجنحتها على الأشخاص الذين يطلبون العلم، كما أن الكائنات السماوية والأرضية، بل وحتى الحيتان في البحر، تدعو لمثل هؤلاء الأشخاص وتطلب لهم المغفرة.
نعم مستمعينا الكرام، ومن وجهة نظري علماء الاجتماع، فإن الإنسان إن سار في طريق طلب العلم خلال مدة عمره القصير، فإن بإمكانه أن يرشد المجتمع نحو التطور، وأن يقود نفسه باتجاه السعادة. ذلك لأن الهدف من خلق الإنسان اكتساب المعرفة والحصول على الكمال، ولذلك فلا ينبغي للإنسان أن يكرس عمره كله وقدراته لتأمين حاجاته المادية، بل يجب أن يكون بصدد اكتساب المعرفة والعلوم المفيدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن الشباب والأحداث في كل مجتمع يمثلون كنوزا إن استغلها المجتمع كما ينبغي، وأرشد هذه الشريحة الفاعلة والمتحمسة من خلال سلوكه الحكيم وتكريم شخصياتهم واحترام حاجاتهم، فإنهم أي الشباب سيحققون أهدافهم ومثولهم، فضلا عن أن المجتمع سوف يحافظ عليهم من خطر الانحراف والتردد في الهوية، ومن خطر الآفات الاجتماعية، ويهدون قلوبهم النقية نحو الأعمال الصالحة ومظاهر الجمال والأخلاق الحميدة، وسيؤمنون بذلك المجتمع القادم من حيث السلامة وصيانة القيم والثقافة.
وأمير المؤمنين عليه السلام الذي يعتبر قلب الشاب كالأرض الخالية والمهيئة للزرع أوكل هو نفسه في عهد صباه وشبابه مزرعة قلبه إلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدير، ولم يألو جهدا في اكتساب العلم وتحصيله، فقد توصل إلى الشجرة الطيبة لأفضل العلوم من خلال تنميته لبذور المعرفة التي تلقاها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول في هذا الصدد: وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل لأثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به.
مستمعينا الأفاضل، هذا هو نداء فاضل قدمناه لحضراتكم تحت مسمى نبض الشباب. دقائق ممتعة ومفيدة قضيناها معكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب قضايا الشباب،
وعلى أمل أن تكون لنا معكم وقفة أخرى عند مواضيع شبابية أخرى في حلقتنا القادمة من برنامج نبض الحياة. نترككم في رعاية الله وحفظه،
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أطيب ترحيب في لقاء كريم من قبسات الهداية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وموقف راسخ من مواقفه المعهودة يبين فيه ضرورة أن يكون المؤمن قوي الشكيمة، شجاعا لا يهاب التهديد بل ويتحدى. تابعونا. أيها المستمعون الكرام، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تخلو من مواقف ودلائل تواكب متطلبات مسير الرسالة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشجع الناس وأقواهم شكيمة، فقد جاء في تاريخ الطبري وكتاب الثقات لابن حبان أنه قال عمر بن حسين في يوم أحد: كان أبي بن خلف يهدد إذا ما واجه رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه سيحاول قتله، وبقي يهدد ويسمع من حوله، وأخذ يقول: أين محمد؟ فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاول أن يشد عليه، إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاولوا التصدي له، إلا أن رسول الله أمرهم أن يخلوا عنه وأن يواجهه هو بنفسه، فتواجه مع النبي صلى الله عليه وآله. ولم يكن أبي ابن خلف يتصور شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتناول النبي صلى الله عليه وآله حربة من الحارث، فتوجه إليه بطعنة في عنقه كانت تهوي به عن فرسه، إلا أن أبي قفل هاربا إلى قريش مطعونة رافعا عقيرته وهو يقول: يا قوم، قتلني محمد. وهم يقولون له: لا بأس بك. فقال: لو كان جميع الناس لقتلهم محمد، قد قلت له أقتلك، والله لو بصق علي لقتلني. ثم هلك بسرف، وهو موضع على 6 أميال من مكة. نعم مستمعينا الأكارم، هكذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمواقفه النادرة ضرورة التحدي والصمود أمام أعداء الإسلام المتغطرسين. هذا ولا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشجع الناس وأقواهم شكيمة، وقد تحدث الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن شجاعته كثيرا، حيث يقول عليه السلام: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ به، وهو أقرب منا إلى العدو، وكان من أشد الناس بأسا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستمع الكريم امتاز بتكامله في جميع الجوانب والنواحي، وعلى المستوى الفردي والجماعي، وهو النموذج الذي لا يبارى فكرا وعملا، وفي مختلف المواقف يعطينا درسا في سيرته الكريمة لو تتبعناها عن كثب. أعزائنا المستمعين، كنتم وبرنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نشكر لكم حسن الإصغاء، حتى لقاء آخر، دمتم بألف خير.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال حبيب إله العالمين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم: العلم خدين المؤمن، والحلم وزيره، والعقل دليله، والصبر أمير جنوده، والرفق والده، والبر أخوه، والنسب آدم، والحسب التقوى، والمروءة إصلاح المال. أمثال عربية.
قالت العرب: عجبا تحدث أيها العود، يضرب لمن يكذب وقد أسن، أي لا يجمل الكذب بالشيخ، أي تحدث حديثا عجبا.
وقالت العرب أيضا: أعديتني فمن أعداك. أصل هذا أن لصا تبع رجلا معه مال وهو على ناقة له، فتثاءب اللص، فتثاءبت الناقة، فتثاءب راكبها، ثم قال للناقة: أعديتني فمن أعداك، وأحس باللص فحذره وركب ناقته. يضرب في عدوى الشر. مقتل شاعرين.
قال الشاعر: في أول الليل رأيت شاعرا يناضل، يرقع بالعروض نعل الوالي، رأيته مختنقا في عرق النضال، مستفعل مستفعل مفاعل. في آخر الليل رأيت شاعرا يرسف بالسلاسل، مختنقا بين جنود الوالي، رأيت ذل ماسة في وسط المزابل، مستفعل مستفعل مفاعل. عند الضحى تحول المناضل كعبا لنعل الوالي، وبرعم الورد على السلاسل.
ما قل ودل.
قال الشاعر: واقنع بما أوتيته تنى للمنى، وإذا دهتك ملمة فتصبر. خير الثلاثة:
روي أن زبيدة والدة الأمين حبست وكيلا لها وجب عليه أداء 200,000 درهم، فكتب المحبوس إلى صديقين يستغيث بهما، فركب هذان إلى كاتب زبيدة ليكلماه في أمر صديقهما المحبوس، ولقيا في طريقهما الفيضة بن أبي صالح وأخذاه معهما. ولما صار الثلاثة إلى كاتب السيدة وكلموه في إطلاق الرجل قال: أكتب إلى أم جعفر. فعادت الرقعة منها بأنه لا سبيل إلى إطلاقه إلا بعد قضاء ما بذمته من مال. فلما قرأ الأولان التوقيع قالا: قد قضينا حق الرجل، فقوموا ننصرف. فقال لهما الفيض: كأننا إنما جئنا لنؤكد حبس الرجل. فقالا له: ماذا نصنع؟ فقال: نؤدي المال عنه. ثم أخذ الدواء وكتب إلى وكيله كتابا يطلب فيه منه أن يحمل 200,000 درهم إلى كاتب السيدة، وقال له: قد أزحنا علتك في المال، فادفع إلينا صاحبنا. هذا والفيض لا يعرف الرجل، وإنما جاء مصطحبا لصديقيه.
أحبتي كنتم وأوراق من التراث.
نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
معشوقة الشعراء يا قبلة الشهداء، أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء، يا جنة من تحتها تجري البحور دماء، يا جنة من تحتها تجري البحور دماء. كربلاء 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 يا قبلة الشهداء.
يا لوحة قد لونتها ريشة الشريان، لدمائها الحمراء أمست تسجد الألوان، تروي الفرات بلونها وتخضب الأبدان، حتى غدت من حسنها كشقائق النعمان. قد أعجب الإعجاب بجمالك الخلاب، من عينك حزنا تتساقط الأهداب، يا روضة في وصفها قد حارت الأدباء، يا روضة في وصفها قد حارت الأدباء. كربلاء 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 يا قبلة الشهداء.
معشوقة الشعراء
يا قبلة الشهداء أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء كربلاء 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 يا قبلة الشهداء
The land of wars and fierce curse for endless years My tears were the rain, my own martyrs slain in vain I bid my last farewells as death rings its final bells Heaven I do smell, my enemy shall burn in the hell Karbala, 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 Karbala
The land of sacred blood معشوقة الشعراء يا قبلة الشهداء أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء كربلاء 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 يا قبلة الشهداء
أضمرت ناري في فؤادي والعيون تبوح ما كنت أدري بالهوى وبسره المفضوح كل الخليقة قدرت بفؤادي المجروح أمست تقول من الهوى ذا جفنه مقروح آه من الأشواق يا معشر العشاق هل عندكم خبر عن قلبي المشتاق ما للمتيم ذا سوى وصل الحبيب دواء ما للمتيم ذا سوى وصل الحبيب دواء كربلاء 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 كربلاء
يا قبلة الشهداء معشوقة الشعراء يا قبلة الشهداء أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء كربلاء 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 يا قبلة الشهداء
My flesh and blood What can I say like jewels so pure They stand beside me knowing the pain they must endure The sky could only cry by the tears of the messenger's eye Knowing they must die but alas the foe they will defy Karbala, Karbala, Karbala كربلاء
The land of sacred blood معشوقة الشعراء يا قبلة الشهداء أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء يا جنة من تحتها تجري البحور دماء كربلاء 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 يا قبلة الشهداء
ماذا أقول وكيف وصفي فيك سوف يكون يا أرض مجد قد سمت ما مثلها في الكون فيك الحروف الزاكيات وسرها المكنون حاء وسين ثم ياء ثم حرف النون نامي قريرة عين إذ فيك من تهوين فغدوت أضلاعا والقلب جسم حسين شهد ترابك كربلاء عسل وفيه شفاء
شهد ترابك كربلاء عسل وفيه شفاء. كربلاء 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 كربلاء
يا قبلة الشهداء معشوقة الشعراء، يا قبلة الشهداء أسماؤك الحسنى تهوي لها العظماء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الله